خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 20 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهي فاستن ما شئت. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رحمه الله تعالى. وأبو مسعود قيل هو عقبة بن عامر أو عقبة بن عمرو الأنصاري، قيل له البدري لأنه سكن في بدر ولم يكن قد شارك في غزوة بدر، وإنما سكن في بدر فنسب إليها، وإلا فهو ليس من أهلي ممن شارك في معركة بدر. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن مما توارثه الناس وتناقلوه فيما بينهم من كلام الأنبياء السابقين هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله مما أدرك معناه أن هذا بعض ما نقل وليس جميع ما نقل. وقوله من كلام النبوة الأولى يحتمل أن المراد به الأنبياء السابقين، ويحتمل أن المراد به أي نبي من الأنبياء. وقوله الأولى قيل المراد به أوائل الأنبياء، وقيل المراد به أي نبي، لأن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له النبوة الأولى أي السابقة. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه هي الجملة المنقولة من كلام أهل النبوة الأولى. وقوله إذا لم تستحي يعني إذا لم يكن في نفسك خلق يمنعك من القبيح من الأفعال فاصنع ما شئت. فالحياء خلق في النفس يجعل النفس تنقبض عما يقبح من الأفعال، وخلق الحياء خلق فاضل جاءت الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والمراد بالعذراء يعني المرأة التي لم تتزوج وفي خدرها أي في بيت الزوجية. فالمرأة البكر التي لم يسبق لها زواج ولا اتصال بالرجال تكون في ليلة زواجها كسيفة حيية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء خير كله. وقوله هنا فاصنع ما شئت أي اصنع الذي ترغب فيه والذي تريده. وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله فاصنع ما شئت ما المراد به، فقال طائفة هذا على جهة التهديد كقوله تعالى افعلوا ما شئتم ونحو ذلك من النصوص، كأنه قال أهددك من مثل ذلك. فالفعل الذي يستحيا منه إذا فعلته فإنني أهددك على فعله. وقال آخرون بل المراد بقوله فاصنع ما شئت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على جهة الخبر، أي إن الذي لا يستحي فإنه سيصنع ما شاء ولن يترك شيئا من الأفعال لعدم وجود الحياء فيه، فيكون هذا على جهة الخبر. والقول الثالث في المسألة أن المراد بالحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن الفعل الذي ستقدم عليه مما يستحيا منه فحينئذ أقدم عليه ولا حرج عليك فيه. فقوله فاصنع ما شئت أي أقدم على الفعل متى كان الفعل مما لا يستحيا منه، فيكون الأمر هنا للإباحة كأنه أمر بعد حاضر. ولا يمتنع أن يكون المراد بالحديث جميع هذه المعاني. وهنا قاعدة عند الأصوليين أن اللفظ المشترك إذا دل على معان متعددة ولم تكن هذه المعاني متعارضة ولا متضادة ولا متنافية فإن الأظهر من أقوال الأصوليين جواز حمل اللفظ المشترك على جميع هذه المعاني، ومن ذلك هذا الحديث. ويدل عليه أن الصحابة قد فسروا آيات من القرآن بمعان متضادة بمعان مختلفة متغايرة وليست بمتنافية ولا متضادة، مما يدل على أن اللفظ يشمل هذه المعاني. بل بعض الصحابة فسر لفظا واحدا بمعان متقابلة معان متعددة، ومن ذلك قوله جل وعلا اللاتي ترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة هذه الآية نزلت في المرأة اليتيمة يرغب فيها وليها فيتزوجها من غير أن يقسطها في مهرها، ونزلت أيضا في المرأة اليتيمة يرغب عنها وليها فيزوجها من غير كفئها. فانظر كيف فسرت الآية بمعنيين مختلفين. اللاتي ترغبون أن تنكحوهن فسرته بأن المراد ترغبون في أن تنكحوهن، وفسرته أيضا بقولها ترغبون عن أن تنكحوهن. ويستدل بالحديث على فضيلة الحياء وأنه من الأخلاق الصالحة الطيبة التي يؤمر بها ويرغب فيها. وقد ذكرت شيئا من النصوص الواردة في فضيلة الحياء. والحياء على أنواع، النوع الأول حياء من الله جل وعلا، فيستحي الإنسان من ربه سبحانه وتعالى أن يقدم على شيء من مساخط الله، فإن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أمدك بالنعم، فكيف تقدم على معصيته؟ كيف تقدم على معصية من عما قريب ستقف بين يديه وسيحاسبك على أعمالك قليلها وكثيرها؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله. قال استحيوا من الله حق الحياء فإن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تذكر الموت والبلاء. وقوله تحفظ الرأس وما وعى يعني تحفظ الجوارح التي في رأسك، فلسانك لا تتكلم فيه بشيء من معاصي الله، وعيونك لا تنظر بها شيئا مما حرمه الله، وآذانك لا تسمع بها شيئا مما حرمه الله جل وعلا. والنوع الثاني الحياء من الخلق، بحيث لا يقدم الإنسان على فعل مناف لما يتعارفه الناس فيما بينهم، ولا يقدم الإنسان على شيء من أذية الخلق حياء منهم. والحياء صفة يجعلها الله في قلوب بعض عباده، والحياء يتمكن الإنسان من أن يجلبه لنفسه بالتمرن عليه والتدرب عليه. ويدل على ذلك أن الشريعة رغبت في الحياء، فلو لم يكن مما يمكن اجتلابه لما رغبت الشريعة فيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مما يدل على أن الحياء هبة من الله، لكن للعبد فيها أسباب يفعلها. وفي الحديث دلالة على أن الصفات التي تثبت حسن الأفعال أو قبحها صفات ذاتية فيها منذ خلقها الله عز وجل، والشرائع مبينة لهذه الصفات ومظهرة لها، لكن الثواب والعقاب لا يعرف إلا بعد ورود الشرائع. وإن كان بعض العقول يرد إليها ما يصرفها عن النظر الصحيح ويجعلها تختبط في أمورها، وذلك لأن الفطرة تجتالها أسباب تجعلها تنصرف عما هي عليه، كما في الحديث: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث من الفوائد أن ما نقل من أخبار الأمم السابقة بطريق صحيح فإنه يصح الاستدلال به، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بشرع من قبلنا، فإن الله جل وعلا في كتابه العزيز قد نقل أشياء من شرائع الأنبياء السابقين، وحينئذ هل يشرع لنا أن نفعل ما ورد في هذه الشرائع أو لا؟ ولتبيين الحال نحرر محل النزاع في هذه المسألة، فنقول إن ما نقل من الشرائع السابقة على نوعين: النوع الأول ما نقل بواسطتهم هم ونقله أهل تلك الديانات، فمثل هذا لا يوثق به ولا يعول عليه ولا يؤخذ منه حكم شرعي باتفاق أهل العلم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب ومعه صحيفة من التوراة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبره، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد أخبر عن الكتب السابقة والديانات السابقة أنها قد حرفت، ومن ثم لا يصح أن نأخذ ما ورد بطريقتهم، كما قال جل وعلا: يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والنصوص صريحة بأن الأمم السابقة قد حرفت كتبهم، وذلك أن الكتب السابقة قد وكل الله حفظها لهذه الأمم، كما قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فحينئذ ضيعوا تلك الكتب. وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله بحفظه وبين أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنوع الثاني من أنواع ما ورد من شرائع الأمم السابقة ما ورد بطريق صحيح، كما ورد كالذي ورد في الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما أقرته الشريعة وعملت به فتوافقت الشريعتان، فمثل هذا يشرع لنا العمل به باتفاق أهل العلم. ومن أمثلته قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والنوع الثاني ما جاءت شريعتنا بنسخه وبيان تغير الحكم فيه، فحينئذ لا يكون شرعهم شرعا لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والنوع الثالث ما ورد من شرائع الأنبياء السابقين ولم يرد في شريعتنا تأكيده ولا نسخه، فهل هذا يحتج به ويكون حجة شرعية؟ فقال طائفة بمنع ذلك: لأن الكتاب شامل لجميع الأحكام، كما في قوله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولأن الله تعالى قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل ذلك على أن لكل نبي شريعة خاصة به. والقول الثاني في المسألة بأن شرائع الأنبياء السابقين التي نقلت بواسطة شرعنا ولم يرد في شرعنا ما ينسخها ولا يقررها، فإنها تكون من شرعنا. وقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بشرائع الأنبياء السابقين فقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. وهذه الآية إنما نزلت في قصة موسى عليه السلام، فدل ذلك على صحة الاستدلال بما ورد في الكتاب والسنة من قصص الأنبياء السابقين. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد ذكر في مواطن كثيرة أن الأحكام الشرعية المقررة علينا قد قررت على غيرنا من الأنبياء، وما ذاك إلا للتنبيه على أن الأصل أن شرائع الأنبياء السابقين تعد شرائع لنا. ومن مثل قوله جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الربيع بنت النضر سن جارية، فجاء أخوها أنس بن النضر يعترض على، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالقصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر قال عن ربيع: امرأة كبيرة، وهي عمة أنس بن مالك، امرأة كبيرة كيف تكسر في سن جارية صغيرة؟ ثم قال: والله لا تكسر سن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. ولم ينزل القصاص في السن إلا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا من شرائع الأنبياء السابقين لقوله: وكتبنا عليهم فيها. فدل هذا على صحة الاستدلال بشرائع الأنبياء السابقين متى نقلت في الكتاب أو السنة. ومن الفوائد التي يدل عليها هذا الحديث أيضا أن بيان وجوب الواجبات على الآخرين يخفف الوطأ على الإنسان. فإنه إذا قيل لك افعل هذا الفعل ثم بعد ذلك بين لك أن هذا الواجب لا تختص به وإنما قد وجب على غيرك، فحينئذ يخف على نفسك لأنه لم يجب عليك وحدك ووجب على آخرين معك. ولهذا فإن الأصل في الشريعة أنها عامة للناس جميعا، والأصل في الأحكام الشرعية أنها لجميع المكلفين ليس لأحد دون أحد. ولذا قرر الأصوليون أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطاب موجه إلى جميع أمته، والخطاب الموجه إلى واحد من الناس يعد خطابا للناس كلهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن تخلق بخلق الحياة. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نكفيه قراءة الأسئلة.
يقول السائل: أذهب إلى دورة المياه للوضوء دون حذاء، فهل الوضوء صحيح؟ نقول: إن كانت دورة المياه نظيفة ليس فيها شيء من النجاسات فحينئذ لا حرج في ذلك، ولبس الإنسان للحذاء أحوط له، لكن لو دخله بدون حذاء لم يؤثر ذلك على صحة وضوئه. هل يجوز رفع اليدين للدعاء أثناء الطواف؟ الأفضل والأحسن في هذه الحال عدم رفع اليدين، وذلك أنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في طوافه، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يرد عنه أنه كان يرفع يديه. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب بن صهبان كان عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وليس له هجيرة إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم ينقلوا عنه رفع اليدين في طوافه مع أنه كان يدعو. ما حكم السعي من الدور الثاني؟ الجواب في هذا أن الله تعالى قد أمر بالسعي بين الصفا والمروة، فقال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقوله من شعائر الله أي من النسك المتعين على الحاج والمعتمر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، إن الله قد كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا، كما رواه أحمد وأهل السنن من حديث حبيبة بنت أبي تجراث. فدل هذا على أن السعي من واجبات الحج والعمرة، والواجب هو أن يستوعب الإنسان ما بين الصفا والمروة، فمتى سعى بينهما قيل قد سعى وتحقق أنه سعى بذلك. ولأن الهواء له حكم القرار، وبذلك قال جماهير أهل العلم خلافا لطائفة. ثم إنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى على جمل وكان الناس يسعون راكبين، فهذا بمثابة السعي في الدور الثاني. السؤال: ما هو دعاء سجود التلاوة؟ وهل يختلف إذا كنا في الصلاة أو في غير الصلاة؟ سجود التلاوة يشرع أن يقول العبد فيه سبحان ربي الأعلى، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، ويستحب تكرار ذلك. ويدعو الإنسان بما شاء من الأدعية، لأن السجود من مواطن إجابة الدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وإذا كان الإنسان في الصلاة شرع له أن يكبر قبل السجود وأن يكبر بعده، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يكبر في كل خفض ورفع. وأما إذا سجد الإنسان سجدة في غير الصلاة للتلاوة فحينئذ قال طائفة بأنه يكبر في أول سجوده، لورود ذلك في سنن أبي داود، وإن كان لبعض أهل الحديث كلام في سنده. وأما بعده فلم يرد تكبير بعده. قال السؤال هل من السنة تحري الدعاء عقب الصلوات المكتوبة؟ نقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، فقال صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. فقوله دبر الصلوات المكتوبات، ما المراد به؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه قبل السلام، لما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر لفظ التشهد، ثم قال فإذا قال ذلك فقد سلم على كل عبد لله صالح، ثم ليدعو بعد بما شاء. فدل هذا على أن الدعاء قبل التسليم. إذا تقرر هذا فإنه إذا دعا الإنسان بعد الصلوات المكتوبة فإنه لا يشرع في حقه رفع اليدين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة. وقد حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تتبع حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وبعد الفراغ من صلاته، فنقلوا كيف يفعل بأصابعه وكيف يتكلم بلفظه وكيف يفعل ببقية أجزاء بدنه. فلو كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للدعاء بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة لنقل إلينا ذلك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله مع قيام الداعي له دل ذلك على أن رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبة ليس من الأمور المشروعة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو دعاء جماعيا بعد الصلوات المكتوبة، فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله حتى الدقيق منها، فلم يكن من عادتهم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المكتوبة فيكرر المأمومون معه هذا الدعاء. وإذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس من الشرع في شيء، وأنه بدعة من البدع لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا القدر كفاية. ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.